الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، اللصوصية يكرهها كل الناس إلا اللصوص. فأن تسرق يعني جهد إنسان، أو أن تسرق منه مالا، أو تسرق منه يعني شيء ثمين، هذا شيء سبحان الله العظيم. أولا، السرقة من الكبائر المعلومة من الدين بالضرورة، ولها حد. يعني الحسن البصري يمر مرة في شوارع البصرة فرأى سارقا يحد، فقال: ما هذا؟ قال: سارق يا إمام يحد. فدمعت عينا الحسن وقال: سارق السر يحد سارق العلم. يعني من يحد من؟ المهم، اللصوصية في أرقى مراقيها أن تسرق جهد إنسان أو فكرة إنسان. الجماعة اللي يتكلمون عن الحرية الفكرية أو الملكية الفكرية، طبعا جميل أن تراعى مثل هذه الأشياء. أن تسرق ثقتي فيك بأن تغشني في البيع، أو أن تعاملني بسوء، أو أن أستأمنك على سر فتسرق هذا السر وتذيعه على الملأ وتصير هذه خيانة قد اؤتمنت عليها. أن تسرق أخبار المجلس الذي تجلس فيه والمجالس بالأمانة، هذه نوع من السرقة. من أخطر أنواع السرقات أيضا سرقة العقول، أن تسرق عقل الناس وأن تضع من التكرار، كما يقال ما تكرر تقرر، أن تضع مفاهيم يعني بتكرارها، وقد تكون مخطئة وقد تكون خطيرة وقد تكون ضد القيم، مكان المفاهيم التي قنع الناس بها من دينهم وقيمهم. قصة معروفة: الذي أخذ أعزكم الله حماره أو خروفه إلى السوق وترصده أربعة من اللصوص المحترفين، واحد جلس في أول الطريق، والثاني في قريب من منتصف الطريق، والثالث بعد منتصف الطريق بهنيها، والآخر قبل السوق بأمتار. فلما أخذ الرجل يعني حماره أو خروفه، فسلم على الجالس على الرصيف الأول: السلام عليكم. قال له: إلى أين تذهب بهذا الكلب؟ ولماذا تربطه في حبل؟ تعجب الرجل، يعني ينظر إلى حماري أو خروفي، هذا ليس كلبا. فامتعض اللص، امتعضت يعني ظهر على وجهي أنه يعني هذا رجل مسلوب العقل، معه كلب ويربطه بحبل ويدعي أنه شاه أو خروف أو حمار. عند اللص الثاني سلم الرجل: السلام عليكم. فرد اللص: وعليكم السلام. إلى أين تذهب بهذا الكلب؟ ولما تربطه في حبل؟ ينظر الرجل ويبدأ التشكك فيما يجره. عند الثالث كرر نفس القضية: ما يعني ماذا تصنع بهذا الكلب؟ ولما تربطه في رقبته؟ ولما يسير خلفك؟ الكلب الرجل يسير جنبك، أو يعني ده حارس أمين. بدأ الشك يعني يزداد. اليقين عند الرجل الرابع، اللص الرابع، عندما قال له: يعني أراك تربط الكلب في حبل ويسير خلفك، عجيب. اقتنع الرجل غير قناعاته وقال: يعني مش ممكن يكون الأربعة دول يعني أغبياء وأنا الذكي الوحيد، مش ممكن الأربعة دول. اقتنع الرجل بما أملي عليه من أنه يجر كلبا ولا يجر حمارا أو خروفا، فتركه. هكذا يصنع المصممون لسرقة واستلاب العقول التي تحمل قيما معينة. يعني أنا أضرب لك مثالا بسيطا كنت أضربه من أكثر من 40 سنة. لو أن رجلا يعمل في مؤسسة وابتليت زوجته بأن تعمل أيضا، اضطرت الظروف أن تعمل، فدخلوا إلى المؤسسة وهي غير ملتزمة بالحجاب، تلبس القصيرة من الثياب إلى يعني الركبة أو تحت الركبة بسنتيمترات، وهو يلبس أيضا شورت طويل إلى تحت الركبة. سوف ينظر الناس إلى الرجل أنه جاء إلى المصطحة يعني مهزأ، وهو إنسان تقريبا جن في عقده أن يلبس هذا الثوب القصير، ولا ينظر إلى المرأة التي تلبس القصير أنها جنت في دينها أو افتتنت في دينها. يعني الغريب في الأمر أن المرأة التي ساقها هي التي تظهر، هي دي المشكلة، لكن ساق الرجل ليست عورة، يعني تحت الركبة من السرة للركبة عند الرجل ليس بعورة. فانظر إلى استلام العقول، استلام العقول. وبعدين سبحان الله يقر في أذهان كثير من الناس إذا جلس مسلم أمام أناس يعني غير مسلمين، أول ما يبدأ في الكلام الإسلام ليس إرهابيا، نحن لسنا إرهابيين. يا عمي أنت وضع نفسك موضع الاتهام، اعرض ما عندك. أحبتي في الله، استلاب العقول هو أن يقر عند الناس أشياء غير صحيحة. فأبناء يتساءلون والمتفلسفون يسألون مثلا لماذا خلق الله المرض؟ لماذا خلق الله الميكروبات والفيروسات؟ لماذا خلق الله الحيوانات الضارة، الحدقة والغراب والبومة مثلا، يعني الثعبان، العقرب، لماذا الذباب، سبحان الله، الفئران، سبحان الله. الله عز وجل جعل التوازن في الكون، سنة التدافع، ولولا دفع الناس بعض دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات يذكر في ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. يعني لو ان الله سبحانه ترك الناس هكذا هباء منثورا والغى سنة التدافع، القوي يظل يفترس الضعيف الى ان تنتهي الدنيا. الفرق بيننا كمسلمين مؤمنين وبين الذي لا يؤمن، الذي لا يؤمن إذا حدثت له الأحداث فهو يقف لينظر تحت قدميه، لا ينظر إلى المآلات. يعني المؤمن يرى أنه إن ابتلي فصبر فأجر كانت له الجنة، عنده مرحلة أخرى. يعني القصة لم تنتهي بعد، القصة منتهية من فصل واحد عند الملحد والكافر والمنكر لوجود الله والمناكد لدين الله عز وجل، عنده هي فرصة جزء واحد، فرصة واحدة. المؤمن عنده الدنيا مقدمة، الدنيا مقدمة، والآخرة هي التي فيها الخير كله وفيها الفضل كله وفيها الحياة الأساسية. لكن هو في الدنيا يبتلى، وخلق الإنسان يعني خلقه رب العباد في كبد وخلق ضعيفا. طيب الواحد يقول طب ليه مثلا نمر في الزمان في الخمسينات والستينات ونحن أطفال كنا وصغار، كنا نمر في جنب الأرض الزراعية نجدها مغطاة بطير أبيض يسير خلف محراث الحراث. المحراث هذا الذي يحرث الأرض عشان يقلب التربة ويبدأ في البذر والخير يعني، وتغطى بطائر أبو قدام. أبو قدام هذا طائر أبيض له منقار طويل وحوله مجموعة من الهداهد من الهدهد، هذا الطائر الجميل 50 جرام الذي كلم سليمان عليه السلام. يعني هو كل من قبل يعني ملحوظة، هو كلم سليمان، إذا هو يتكلم له لغة. أما أن سليمان فهمها هذه القضية فهو يتكلم له لغة، القطط لها لغة، أمم أمثالكم عزكم الله، الكلاب لها لغة، أي الفراشات لها لغة، الطير في السماء تجد أن لها قال كلها لها. بس القضية قال سيدنا سليمان يا أيها الناس علمنا منطق الطير، علمنا منطق، يعني الله علمه، علمنا منطق الطير. وبعدين فتبسم ضاحكا من قولها، إذا هي قالت وهو سمع، إذا هي قالت في سليمان فلا أدب، هي قالت في يعني هي تتكلم، لكن الذي سمعها سليمان بما أتاه الله عز وجل كما قلنا في حلقة سابقة. الحصى بطبيعته يسبح، بطبيعته ومن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ف فسبحان كل قد علم صلاته وتسبيحه. لكن نحن لا نقول ان قلنا من قبل تصحيحا للمفاهيم ان الحصى لم يسبح في يد الرسول صلى الله عليه وسلم ابدا. قلنا من قبل ان لو اعطينا الحصى هذا في كف فرعون لسبح، لكن فرعون مطموس البصيره عنده عمه، في فرق بين العمى بالياء المقصوره وعمه بالهاء. العمى عمى البصر، هذا يعني ابتلاء من الله عز وجل، ولكن ربنا يعوضه يوم القيامه بجنه وان يطالع وجه الله بكره معشيه ان شاء الله. لكن العمه بالهاء تعمى البصيره، فهم في يعني في طغيان يعمهون، يعمهون يعني اعمى بصيره سبحان الله. فكان ابو قردان هذا يستخلص الديدان الموجوده في الارض التي سوف تضر بالنبات. فللاسف لما اخترعت المبيدات والكيماويات وبدا الفلاحون والاراضي والدول ترش هذه النباتات بهذه المبيدات، قتل ابو قردان وقتل الهدهد، والافات الضاره التي قضينا على جزء منها نحن قضينا على جزء النفع. دع الطبيعه تتوازن، الطبيعه لازم تتوازن. كان في دكتور رحمه الله عليه يخص ويقول انا ايام كان طالب امتياز بعد التخرج من كليه الطب ياخد سنه تكليف يعني، فجاء شاب حصل له حادثه رهيبه، حصل له نزيف في الكلى في كليه من كليتيه، ففورا الاطباء نقلوه على غرفه العمليات وفتحوا وجدوا ان الكليه ممزقه تماما ونزيف حاد، فقرر الاطباء ان ينزعوا يستأصلوا الكليه. ظاهر الامر واحد هيعيش بكليه واحده، لكن لما انتزعوا الكليه وجدوا فيها كانسر سرطان في مرحله متقدمه بدا ينتشر. فلما انتزعوا الكليه انتزع السرطان. احنا عايزين كل واحد يجي يحصل له حادثه الاول نعمل له سبحان الله مقدمه ان اصل الحكايه بصراحه استنى اصل فيها كذا. لا لا لا، الذين يؤمنون بالغيب مش نقول للشاب يا ابن تعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يقول طب ايه رايك تعمل لي مخرج وانا اتق الله؟ لا حبيبي، انت ما انت قلبت المساله. فلماذا خلق الله هذه الكائنات التي نرى انها ضرر؟ لا، انت ترى انها ضرر، لكن هي لتوازن الكون. توازن الكون. لما في سنه 72 كثرت الذئاب في منطقه بافاريا في جنوب المانيا، وبعدين بدا امرت الحكومه البافاريه ان يقوم الصيادون باصطياد هذه الذئاب حتى انها تروع الناس. سبحان الله، كانت هذه الذئاب تتغذى على الغزلان التي تعيش في غابات ميونخ وبافاريا سبحان الله. فلما قتلت الذئاب او اغلبها كثرت الغزلان بدرجة رهيبة جدا، لأنها كانت تعبر الطرقات وتعمل حوادث رهيبة للناس سبحان الله العظيم. إذا في توازن في الكون. أنت ترى بركانا معينا يقتل في براكين، نسأل الله أن يهدئ الأرض من حولنا، يقتل عشرات الآلاف ومئات الآلاف، لكن البركان هذا عبارة عن تنفيس للأرض. الأرض تتنفس وإذا تنفجر بما فيها الحمم البركانية والزلازل لما تحدث أن تخرج الأرض شيئا من أثقالها، فما بالك بأثقال علامات الساعة إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. أحبتي في الله، ما خلق الله شيئا عبثا، وإنما خلق كل شيء بحكمة، وإن كل شيء خلقناه بقدر، في الشيء مخلوق إلا هو بقدر. فاتركوا الطبيعة تتوازن. ما امتدت يد الإنسان إلى الطبيعة إلا وغيرت توازنها وأساءت إليها. لكن لو تركنا الطبيعة تتوازن سبحان الله العظيم، يعني ظهر الفساد في البر والبحر بأن غير الناس معادم الأرض، غير الناس معادم البحر، غير الناس معالم الجو بهذا التلوث وهذه التقنيات الحديثة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فهما، وأن المؤمن دائما إذا حدثت له الابتلاءات فإنما هو عنده مرحلة أخرى لا تحكم على الأشياء من عنوانها من البداية. لا، أنت تشاهد، ذهبت إلى مثلا مشاهدة مسرحية معينة أو قصة معينة، حدث في أول القصة أول المسرحية أن قام إنسان بضرب إنسان على رأسه فمات، تقول يا خلاص وأحدنا ظلما مظلوم عم، أنت لسه القصة لم تنتهي بعد، فممكن أنا في حكم تحدث في الحياة وابتلاءات لا أفهمها الآن وإنما أفهمها بعد سنوات، وقد لا أفهمها إلا عندما وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هنيئا لنا بالإسلام الذي يفهمنا أن الدنيا ساعة وأنها قنطرة وأنها جسر، والإنسان يعبر الجسر وعبروها ولا تعمروها، يعني يعمرها بقدر ما يتقدم فيها أو يثبت مكانه فيها، لكن الآخرة خير وأبقى وهي دار القرار الذي أحلنا دار المقامة من فضله. دار المقامة يعني إيه؟ دار المقامة التي ليس فيها رحيل، ولذلك ربنا قال إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يعني مقعد صدق، كل المقاعد كاذبة لأنها زائدة، ويظل مقعد الصدق في الجنة. بس في نقطة، نقول فلان رئيس الدولة الفلانية الأسبق، فلان رئيس الوزراء السابق، فلان الوزير السابق، لكن هل تستطيع أن تقول أبو حنيفة السابق، أبو حامد الغزالي السابق، الإمام مالك السابق، الشعراوي السابق، الشيخ الغزالي السابق؟ لا، هذا تقول، يقول أبو حنيفة. أبو حنيفة ميت من سنة 150 هجرية، من 1400 سنة أكثر، ولكن يقول، ما زال يقول، الناس موتى وأهل العلم أحياء. نسأل الله أن يحيي العلم في قلوبنا وأن يجعلنا وإياكم ممن يذكرون عند الله عز وجل أن يعرفوا فضله، هو ولي ذلك والقادر عليه. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.